أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الكلام كما تعلمون في بيع الفضول، وقلنا بأنه من الممكن أن نذكر ثلاثة مسائل في بيع الفضول. المسألة الأولى أن الفضول باع كتاب الغير للغير دون أن يمنع الغير. والمسألة الثانية، الفضول باع كتاب الغير للغير أو عن الغير، عن الغير، مع أن الغير قد منعه من ذلك. والمسألة الثالثة أن الفضول باع كتاب الغير عن نفسه. فهذه مسائل ثلاثة. دخلنا في المسألة الأولى وهي مسألة أن الفضولي باع كتاب الغير عن الغير مع أن الغير لم يمنعه من ذلك. مثاله، أخذت كتاب زيد وبعته إلى عمرو، وقصدت أنني بعت كتاب زيد إلى عمرو عن من؟ عن من بعته؟ عن زيد، عن المالك الأصلي، مو عن نفسي، عن المالك الأصلي. وزيد المالك الأصلي لم يمنعني من ذلك. قبلها ما قال لي إياك أن تبيع الكتاب، أحذرك أن تبيع الكتاب، أمنعك أن تبيع الكتاب، نهي ما موجود، منع ما موجود. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، قال هذا هو القدر المتيقن من بيع الفضولي، هذا بيع الفضولي، هذا بيع الفضولي. واستدل لبيع الفضولي بمن استدل؟ قال برواية عروة البارقي، دفع النبي صلى الله عليه وآله إلى عروة البارقي دينار وقال له اشتري لنا شاة، فأخذ عروة البارقي الدينار واشترى شاتين، دور بالسوق وجد شاتين بسعر دينار فاشترى شاتين وهو عائد. التقى بشخص قال هل تبي احدى الشاتين بدينار؟ باع احدى الشاتين بدينار، فأخذ من النبي صلى الله عليه وآله دينارا ورجع إلى النبي صلى الله عليه وآله بدينار وشاة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله بورك لك في صفقة يمينك. نحن ماذا قلنا؟ كم فعل فضولي صدر من عروة البارقي؟ قلنا صدر منه فعلان فضوليان. الفعل الأول، النبي صلى الله عليه وآله قال له اشتري شاتين من دينار، الذي اشترى فاشترى شاتين، عندما اشترى الشاتين باع إحداهما، هذا التصرف الثاني، باع إحداهما والشاتان للنبي صلى الله عليه وآله وليس لعروة البارقي، لأن الدينار للنبي صلى الله عليه وآله، فتحول الدينار إلى شاتين. ثم باع عروة البارقي إحدى الشاتين، هذا التصرف الثاني. فالتصرف الفضولي الأول، اشترى بالدينار شاتين بدل شات واحدة، والتصرف الفضولي الثاني باع إحدى الشاتين. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، من الممكن أن نقول أن التصرف الأول ليس فضوليا وإنما التصرف الثاني هو الفضولي. التصرف الأول وهو أن عروة البارقي اشترى شاتين بدينار، قال قد يكون ليس فضوليا، من باب أن النبي صلى الله عليه وآله عندما قال لعروة البارقي خذ الدينار واشتري شاة، ايش قصد من الشاة؟ قصد اسم الجن، ما قصد من الشاة المفرد، يعني اشتري شاة واحدة، ما قصد اشتري شاة واحدة، وإنما قصد خذ الدينار واشتري به شاة حسب قيمة الشاة، لعله تتمكن من أن تشتري واحدة، لعله اثنين، لعله ثلاث. أنا أريد هذا الدينار إلى من يتحول؟ إلى شاة، بغض النظر عن من، بغض النظر عن العدد. الدينار إذا استوعب واحدة جيب واحدة، إذا استوعب ثنتين جيب ثنتين، إذا استوعب ثلاثة جيب ثلاثة. فلما ذهب عروة البارقي إلى السوق ومعه الدينار وجد أن الدينار يستوعب شاتين، فاشترى شاتين. هذا واضح إن شاء الله. إذن أين مخالفة عروة البارقي؟ أين فضولية عروة البارقي؟ قال الفضولية عندما باع إحدى الشاتين، والشاتان للنبي صلى الله عليه وآله، لأن الدينار للنبي، تحول الدينار إلى شاتين، أصبحت الشاتان للنبي صلى الله عليه وآله، وعروة البارقي باع إحدى الشاتين دون إذن النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الفضول هو هذا. فإذا قلنا إن عروة البارقي صدر منه عقد فضولي، مو بلحاظ شراء الشاتين، وإنما بأي لحاظ؟ بيع إحدى الشاتين. هذا واضح إن شاء الله. هذا وضحنا. وصلنا إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، فإن بيعه وقع فضولا، بيعه بيع من؟ بيع عروة البارقي إلى إحدى الشاتين. وإن وجهنا شراءه، يعني شراء عروة البارقي للشاتين مو فضولي، وإن وجهنا شراءه على وجه يخرج عن الفضول هذا، ولكن لا يخفى أن الاستدلال بها، يعني الاستدلال برواية عروة البارقي على بيع الفضولي، يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي. تذكرون فيما سبق ماذا ذكرنا؟ قلنا ما هو بيع الفضولي؟ بيع غير المالك، غير الوكيل، غير المأذون من المالك، غير المأذون من الشارع. شو نسمي هذا؟ نسمي بيع فضولي. ثم تساءلنا سؤال، إذا تصديت أنا فضولي تصديت إلى بيع كتاب السيد، أو تصديت إلى بيع كتاب الشيخ، وعندما وقع مني البيع، وقع البيع مثلا في الساعة الواحدة ظهرا، كان السيد أو الشيخ في قلبهما رضا أن يباع الكتاب، في قلبهما رضا وطيب نفس أن يباع الكتاب. قلنا إذا باع الفضولي مال الغير، وكان الغير قابلان راضيان، نفسه طيبة بالبيع بس لم يصرح بذلك، قلنا هذا البيع فضولي أو غير فضولي؟ ماذا قال المشهور؟ قال فضولي. أما الشيخ الأعظم رحمه الله ماذا قال؟ قال نفسي ترك إلى أن هذا البيع ليس فضوليا، هذا بيع جامع الشراء. تذكرون له لا؟ قال لولا المشهور لحكمت بأن هذا البيع ليس فضوليا وهو بيع جامع للشرائط. إيجاب أكو، قبول أكو، ثمن أكو، مثمن أكو، بائع أكو، مشتري أكو، طيب نفس أكو، كل الشرائط موجودة. ليش نسميه فضولي؟ إذا قلنا فضولي شنو معناها؟ نحن بحاجة إلى الإجازة. إجازة منين؟ من المالك. والمالك حال البيع كان راضي. يعني إذا أجي أقول له أجز بعت كتابك أجز، يقول أنا لما بعت كتابي كنت راضيا. فالإجازة فيها إجازة تحصيل حاصل له. هذا كلام من؟ هذا كلام الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. بس المشهور أصروا وقالوا هذا من أقسام الفضولي، مع أن القبول والرضا وطيب النفس موجود. وين موجود؟ في قلب المالك حال بيع الفضولي. قالوا وإن حتى لو كان راضي هذا بيع الفضولي، ولا يصح إلا أن يجيز المالك. واضح إن شاء الله؟ جيد. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قال اسمعوا الاستدلال برواية عروة البارقي لا يصح إلا أن نعتبر هذا القسم، نعتبره من يا أقسام، من أقسام البيع الفضولي. أما لو قلنا إن هذا القسم ليس من أقسام البيع الفضولي فلا يمكن أن يستدل على بيع الفضولي. بمن؟ برواية عروة البارقي. شلون؟ يعني هسه أفصل الكلام. قال توضيح ذلك أن الظاهر علم عروة البارقي برضا النبي صلى الله عليه وآله بما يفعل. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله، يقول يظهر لي إن عروة البارقي عندما أخذ الدينار واشترى شاتين ثم باع إحداهما وأرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله، أرجع إليه دينارا وشات، يقول يظهر لي إن عروة البارقي يعرف النبي ويعرف أن النبي صلى الله عليه وآله يقبل بأن يتصرف عروة هذا التصرف. أنت من يا باب؟ أنت من باب أنه يعلم أن النبي لو جاءته مصلحة لا يرد المصلحة، فمن مصلحة النبي أن يشتري شاتين بدينار ويبيع إحداهما بدينار فترجع إلى النبي صلى الله عليه وآله شاة ودينار، أو من باب أن النبي صلى الله عليه وآله أرسل عروة البارقي من أجل أن يشتري شاة. من يا باب؟ أبو خبرة وأبو اختصاص ويربح ولا يخسر، فهو يقبل أن يتصرف بما يراه من مصلحة لا صاحب خبرة. فيقول الشيخ الأعظم رحمه الله يظهر لي إن عروة البارقي اكتسب رضا النبي في ذهنه في قلبه في نفسه أن النبي يرضى في أن يتصرف عروة البارقي. أي تصرف؟ جانبي. أي تصرف؟ فرعي. يقول هذا الأمر يظهر لي أن الظاهر علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله بما يفعل، وقد أقبض المبيع وقبض الثمن. عروة البارقي لما صار عند شاتين ماذا صنع؟ باع إحدى الشاتين فقبض المثمن واستلم الثمن الدينار فقبض الثمن. ولا ريب أن الإقباض والقبض في بيع الفضولي حرام. عروة البارقي متشرع عندما باع شاة النبي صلى الله عليه وآله، وقبض الثمن. هل باع دون رضا النبي وقبض دون رضا النبي؟ إذا قلت إيه، عروة البارقي باع دون رضا النبي وقبض الثمن دون رضا النبي، قال إذن هذا شو تسميه؟ حرام. هذا تصرف بمال الغير بدون إذن الغير. أما لو قلنا إن عروة البارقي باع شاة النبي صلى الله عليه وآله وهو يعلم برضاه وقبض الثمن، ثمن شاة النبي صلى الله عليه وآله وهو يعلم برضاه أيضا، وهو يعلم برضا النبي صلى الله عليه وآله في القبض وفي الإقبال، إذا علم صارت المسألة يا مسألة. هاي المسألة اللي قلنا المشهور قال هي فضولي، والشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ماذا قال؟ هي ليست فضولي إذا اقترن الرضا مع الفضولي، يصير فضولي أو مو فضولي؟ المشهور قال فضولي، والشيخ الأعظم رحمه الله قال هذا ليس فضولي، هذا وضحنا. قال ولا ريب أن الإقباض والقبض في بيع الفضول حرام لكونه تصرف في مال الغير، فلا بد إما راح يسرن أربع صور. نريد نوجه هاي العملية، هاي المسألة نريد نوجهها، قال أربع صور. إما اكتب عليه الصورة الأولى، واحد أولا إما من التزام أن عروة البارقي فعل الحرام في القبض والإقباض وهو مناف لتقرير النبي صلى الله عليه وآله. الاحتمال الأول أن عروة البارقي عندما اشترى بدينار النبي صلى الله عليه وآله شاتين أصبحت الشاتان ملكا للنبي صلى الله عليه وآله، وجاء عروة البارقي فباع إحدى الشاتين وقبض الثمن، قبض الشاة وقبض الثمن. عملية القبض والإقباض جائزة أو محرمة؟ الصورة الأولى الاحتمال الأول شو يقول؟ يقول خلنا نعتبرها محرمة. واحد قال محرمة لأنه قبض ما لا يملك وقبض ما لا يحق له أن يقبضه، قبض الشاة وهو لا يملك الشاة وقبض الثمن وهو لا يحق له أن يقبض الثمن، مو مالك، فصدر من عروة البارقي فعل محرم. هذا الاحتمال صحيح أو باطل؟ قال باطل. لماذا؟ قالوا لو صدر من عروة البارقي فعل محرم لما قال له النبي صلى الله عليه وآله بورك لك في صفقة يمينك. كيف يبارك له في صفقة يمينه وهو قد صدر منه فعل محرم؟ لقال له النبي صلى الله عليه وآله لا تعد باستهاده، لا تفعل هذا، هذا محل إشكال، هذا ما يصير، هذا غلط، تصرفت بمال الغير بغير إذن الغير، صح لولا؟ ولكن النبي صلى الله عليه وآله مدحه، يلا بورك لك في صفة يمينك، يعني معناها كل ما صدر من عندك شبيه جائز، كل ما صدر من عندك جائز. إذن الاحتمال الأول بأن ما صدر من عروة البارقي كان فعلا محرما، هذا الاحتمال ساقط عن الاعتبار، شوفون الاحتمال آخر. قال وإما، هذا الاحتمال الثاني اكتب عليه رقم ثانيا، قال وإما من القول بأن البيع الذي يعلم بتعقبه للإجازة يجوز التصرف فيه قبل الإجازة بناء على كون الإجازة كاشفة. يقول عندنا احتمال آخر، شنو الاحتمال الآخر؟ الممكن أن يصح ومن الممكن أن لا يصح. متى يصح؟ إذا أجاز المالك. ومتى لا يصح؟ إذا لم يجز المالك. سؤال: إذا أجاز المالك يعتبر البيع صحيحا من أي تاريخ؟ من تاريخ وقوع البيع والقبض والإقباض. شو نعبر عنه؟ الإجازة كاشفة عن صحة البيع من حين وقوعه. الإجازة كاشفة عن صحة البيع من حين وقوعه. فإذا رضي المالك وصح البيع، القبض والإقباض صحيح أو باطل؟ صحيح، لأننا قلنا الإجازة فيها كاشفة. فعروة البارقي عندما جاء إلى شاة النبي صلى الله عليه وآله وباعها، قبضها للغير وقبض ثمنها. يجي نقول له ماذا صنعت؟ قال لم أصنع شيء، هذا البيت أنا أعلم بأن النبي صلى الله عليه وآله إذا علم سيجيز. فإذا أجاز صح البيع من حين انعقاده، لأن الإجازة كاشفة. فإذا صح البيع من حين انعقاده وقع القبض صحيحا وجائزا، ووقع الإقباض صحيحا وجائزا أيضا. فأنا لم يصدر مني حرام، ما صدر من عندي حرام، وإنما صدر مني قبض وإقباض جائز، لأنني أعلم برضا النبي صلى الله عليه وآله وأعلم بأنه سوف يجيز. فإذا أجازه صح البيع من حين وقوعه، وكان القبض جائزا والإقباض جائزا، لم أفعل حرام. هذا الاحتمال الثاني واضح. ما هو جواب الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله؟ قال: ولكننا سوف نناقش مسألة أن الإجازة كاشفة. كلا، الإجازة ليست كاشفة. فهذا الاحتمال أيضا يسقط عن من؟ يسقط عن الاعتبار، لأن هذا الاحتمال مبني عليه. من مبني هذا الاحتمال الثاني؟ مبني على أن الإجازة كاشفة، مبني على هذا. عندك بعد احتمال ثالث؟ لأن الاحتمال الأول ضعيف، لأن تقرير النبي صلى الله عليه وآله يدل على أن عروة البارقي لم يفعل حراما. والاحتمال الثاني ضعيف، لأن الاحتمال الثاني مبني على أن الإجازة كاشفة، والحال أن الإجازة ليست كاشفة. عندك احتمال ثالث؟ قال: نعم، سيدور الأمر بين ثالث، وهو اكتب الاحتمال الثالث رقم ثالثا رقم ثلاثة. سيدور الأمر بين ثالث، وهو جعل هذا الفرد من البيع، أي بيع، وهو المقرون برضا المالك. هاي خليها بين قوسين، بيع المقرون برضا المالك. احنا شنو اصل مسألتنا؟ اصل مسألتنا ان الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله ماذا قال؟ يستظهر لي ان عروة البارقي يعلم برضا النبي صلى الله عليه وآله. صح لو لا؟ جيد. وهو المقرون برضا المالك. هاي خليها بين قوسين، نقرا العباره من جديد. وهو يجعل هذا الفرد من البيع خارجا عن الفضولي كما قلنا. قال هذا مو بيع فضولي، ما صدر من عروة البارقي بيع صحيح، بيع جامع للشرائط، الثمن موجود دينار، والمثمن موجود شاة، البائع موجود وهو عروة البارقي. عن من باع؟ عن النبي. والمشتري موجود، الإيجاب موجود، والقبول موجود، ورضا النبي صلى الله عليه وآله موجود، وعروة البارقي يعلم برضا النبي صلى الله عليه وآله. قال شنو هذا بيع فضولي؟ قال هذا البيع ليس بيعا فضوليا، هذا بيع جامع للشرائط. هذا احتمال ايش؟ هذا احتمال ثاني. ما ناقش الشيخ الأعظم رحمه الله، يريده عنده شغل بي. قال ورابع، قال هم عنده ترى احتمال رابع، احتمال رابع عنده، اكتب رابعا. قال وهو يعلم عروة البارقي في رضا النبي صلى الله عليه وآله بإقباض ماله للمشتري حتى يستأذن، وعلم المشتري بكون البيع فضوليان حتى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الأمانة. يقول الوجه الرابع أو الاحتمال الرابع، جين العروة البارقي، قلنا له يا عروة البارقي كيف دفعت وقبضت شاة النبي صلى الله عليه وآله إلى المشتري؟ شرطة للمشتري. فماذا قال؟ قبضتها بقيد الاستئذان بالمستقبل، قبضتها بقيد الاستئذان في المستقبل. جينا للمشتري قلنا له تعال كيف تقبض الشاة وهي ليس الشاة عروة البارقي، وإنما هي ماذا؟ شاة النبي صلى الله عليه وآله. قال نفس الحالة، قبضتها بأي عنوان؟ بقيد الاستئذان. كيف تقبض الدينار إلى عروة البارقي؟ عروة البارقي مو مالك. قال قبضت الدينار إلى عروة البارقي بنية الأمانة، إذا حصل الاستئذان عروة البارقي وصل الدينار إلى النبي صلى الله عليه وآله، إذا ما حصل الاستئذان عروة البارقي رجع للدينار. لا عقد معلق على إجازة، ليش ما أقول؟ لا 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 أي بي خالد لأنه أنا حتى أنا من أشتري من الوكيل، أشتري من الوكيل وأنطيه الثمن يبقى أمان عند الوكيل، فمو من كذا نفس الحال يبقى أمان عند الوكيل، لمن يوصله إلى المالك. لذلك الوكيل إذا مأذون في قبض الثمن أنطيه إياه، وإذا ما مأذون ما أنطيه إياه الوكيل. هنا نفس الحالة، أقول له أنا راح أنطيك الثمن ويعلق على الاستئذان كما لو دفعته للوكيل الثمن، ويعلق عليه من؟ يعلق على رضا المالك بمن؟ لأن الوكيل من حقه أن يقبض الثمن. شو الإشكال؟ بيع وقع، احنا كلامنا مو في وقوع البيع وصيغة البيع، كلامنا بالقبض والإقباض. شنو وجهه؟ وجه القبض والإقباض بيع وقع فضولي، ما يخالف هذا فضولي، بس القبض والإقباض شلون؟ شنو وجه القبض والإقباض؟ قال هذا وجه قبض وإقباض على نحو تعليق، على نحو الاستئذان والأمانة. واضح؟ جيد. قال وإلا، يعني إذا كان هذا القبض والإقباض ليس على نحو انتظار الإذن وليس على نحو الأمانة، فالفضولي ليس مالكا، فلا يحقه أن يقبض ويقبض، ولا وكيلا، فلا يحق له أن يقبض ويقبض، فلا يستحق قبض المال. فلو كان المشتري عالما فله أن يستأمنه على الثمن حتى ينكشف الحال، وهذا المشتري مرة ما يدري، يظن أن الشاة علمه لعروة البارقي فقبضه الدينار، معذور المشتري، معذور. بس ايش يعتبر الدينار عند عروة البارقي شرعا؟ ايش يعتبر؟ امانه، وهاي الامانه عليه من معلقه على رضا النبي صلى الله عليه وآله كي تصل الأمانة إليه. فإن لم يرضى عروة البارق إلى من يرجع الأمانة؟ يرجعها إلى المالك يعني المشتري. وأما لو كان الرجل المشتري يعلم بذلك فقد دفعها أمانة بنفسه، بنفسه مو دفعها وهو لا يعلم بالحال، والله عز وجل قال هذه أمانة، ما تصير أمانة شرعية، تصير أمانة مالكية. قال بخلاف ما لو كان جاهلا، هذا أيضا وضحنا بلي شلون. لا 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 يظهر، لا يظهر من المتاجر، لأن قال له اشتري لنا شاة، النص موجود، لا مو متاجرة، اشتري لنا شاة. النبي أراد له أن يشتري، ما قلنا المتاجر، لما أقول واحد اشتري لي يعني تاجر، لا أريد بس شراء، وإنما قصد المتاجرة. لا يظهر من الرواية لا من بعيد ولا من قريب أن النبي قصد لعروة البارق قال له هذا دينار تاجر به، أو اشتري به شات وتاجر بالشات، هذا احتاج قليلة ما في قليلة، لا متصلة ولا منفصلة. خصوصا وفي بعض النسخ شنو؟ في بعض النسخ اشتري لنا شات للأضحية، مش كنا لو لا في رواية العامة لعله موجود. لذلك الشيخ الأعظم رحمه الله ايش كتب؟ للأضحية، اشتري لنا شات للأضحية، التجارة ما أصبحت قرينة متصلة على أن الشاة أريدت للأضحية ليس بالتجارة. إذا كم صورة صار عندنا؟ أربع صور. قال ولكن الظاهر هو أول الوجهين، يا وجهين الأخيرين، يعني يا صورة من الصور الأربعة الصورة الثالثة، هو هذا إلى شغل بها، هاي الصورة الثالثة إلى شغل بها هو. قال ولكن الظاهر هو أول الوجهين، يعني الصورة الثالثة يعني أول الوجهين الأخيرين. قال كما لا يخفى خصوصا بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعافاة. رجعنا الشيخ الأعظم الأنصاري للمعافاة، قال هاي المعاملة وقعت على يا نحو، قال وقعت على نحو المعافاة. وقد تقدم أن المناف فيها في المعافاة مجرد المرابات ووصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر وحصوله عنده بإقباض المالكي أو غيره ولو كان صبيا أو حيوانا. فإذا حصل التقابض بين فضوليين أو فضولي وغير فضولي مقرونا برضا المالكين ثم وصل كل من العوضين إلى صاحب الآخر وعلم برضا صاحبه كفى في صحة التقابض. قال لحظة بدي ارجعكم شوية الى الوراء، ولكنه ارجاع حسن ان شاء الله عز وجل. قال تذكرون سابقا عندنا مسألة وضحناها عن قريب، عن قريب في شراب المتعاقدين مرت، هي من المعاطات بس استفادين منها في شراب المتعاقدين في شرطية البلوغ. يقول المسألة أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا أعطيت كتابي بي الصبي، الصبي إلى حق يبيع ويشتري، ما لحق يبيع ويشتري لأن القلم مرفوع عن الصبي، عمده خطأ، أعطيت كتابي بيد الصبي المن وداه، وداه زيد، وزيد بعث لي دينار، زيد بعث لي دينار الكتاب بدينار، وأنا قبلت أن أخذ الدينار بدل الكتاب. زيد رضي وأنا رضيت، والقبض والإقبار ايش فيه؟ تحقق، بس عن طريق من تحقق؟ عن طريق الصبي، عن طريق الصبي. قال هذا شو نسميه؟ قال هذا نسميه معاطاة، لأن المعاطاة عبارة عن حصول قبض وإقبال ورضا، بغض النظر عن أن القبض والإقبال صار بسبب من؟ صار بسبب عاقل، بسبب مجنون، بسبب صبي، بسبب بالغ، بسبب وكيل، بسبب مأذون. قال بغض النظر عن ذلك كله. أضرب لك بعد مثال أكثر. أرسلت كتابي بيد حيوان، أجلكم الله، حيوان كلب، علقت الكتاب في رقبته وأخذه إلى زيد، وزيد أيضا وضع دينار في رقبة الكلب أجلكم الله وأرسله إليه. زيد قبل، رضي أن يأخذ الكتاب بدينار وقبض، وأنا رضيت وقبضت. قال هذا شو نسميه؟ نسميه معاطاة. حدث قبض وحدث إقبال وحدث رضا، بغض النظر عن كون الحيوان أجلكم الله هو الذي حقق، هو الذي حقق القبض والإقبال. هذا بيع المعاطاة، صحيح عليكم السلام. أكثر من هذا، لو أن القبض والإقبال حصل بواسطة آلة هي التي حققت القبض والإقبال، نفس الحال، حدث قبض وحدث إقبال، هناك رضا بالقبض وبالإقبال، هذا بيع معاطاة. نجي مثلا، يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: مسألتنا ليست من ضمن الفضول، من ضمن المعاطاة. شلون؟ قال نفس المشتري أوصل إلى النبي صلى الله عليه وآله دينار، وشات النبي صلى الله عليه وآله وصلت المس إلى المشتري، بغض النظر عن كون الواسطة بالقبض والإقباض منه؟ عروة البارقي. المشتري رضي بما قبض، والنبي صلى الله عليه وآله رضي بما قبض، هذا شو يسميه؟ معاطاة. واضح؟ لا، هذا نسميه معاطاة. فمسألتنا قريبة إلى المعاطاة. أقرب منين؟ أقرب من الفضولي، لاحتوائها حال البيع، حال العقد، حال القبض والإقبال، محتوي عليه من؟ على رضا النبي صلى الله عليه وآله، لذلك خرجها من الفضولي، وهي تحتوي على ما يحتاج إليه المعاطاة، وهو قبض مرضي وإقبال مرضي، هذا شو نسميه؟ معاطاة، فهي معاطاة وليست فضولي. واضح هذا؟ هذا بناء على يا توجيه، على يا احتمال، بناء على الاحتمال الثالث الذي هو أقرب الاحتمالات. كلامنا هذا هو الفرع الثالث. عروة تصرف بمال النبي صلى الله عليه وآله وهو يعلم برضا النبي، مفروض السؤال هذا، وهو يعلم برضا النبي. من يقول؟ لا، مو شرط. مع وجود الرضا لا يسمى فضولي، ومع عدم وجود الإيجاب والقبول المباشر من البائع والمشتري يسمى معاطاة، وهذه أفضل المعاطاة من الفضول. عندك شيء شيخ عدنان؟ صورة جاهية. من يقول؟ هو كلامنا هنا، كلامنا على أنه ما صدر من عروة البارقي نابع من علمه برضى النبي صلى الله عليه وآله، هو هذا اللي قاعد يصحح المعاملة دون حاجة إلى إجازة. طيب أي دليل؟ لما الصحة نحتاج لها دليل، دليل الرضا، بيع صدر عن طيب نفسه، وقد يكون ما بي ضرر على أحد بس أنا ما أريده، من حق الأبواب من حقي. قال ولكن الظاهر هو أول الوجهين، يعني أول الوجهين الأخيرين يعني الاحتمال الثالث كما لا يخفى، خصوصا لملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطات، ما صدر من عروة البارقي كان على نحو المعاطات، وقد تقدم أن المناب فيها في المعاطات مجرد المراضات وبعد ووصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر، فإن الدينار شنو عوض الدينار؟ شات المن وصلت الشات إلى المشتري، والشات شنو عوض الشات؟ دينار. دينار المن وصل إلى النبي، النبي صلى الله عليه وآله هو المالك، وحصوله عنده بإقباض المالك أو غيره ولو كان صبيا. شيل عروة البارقي خلي صبي، معاطاة. شيل عروة البارقي شيل الصبي خلي حيوان خلي آلة، معاطاة. فإذا حصل التقابض بين فضوليين أو فضولي وغير فضولي مقرونا برضا المالكين، قال ثم وصل كل من العوضين إلى صاحب الآخر وعلم برضا صاحبه، فهذا شنو هذا؟ هذا يسميه فضولي؟ هذا بيع جامع للشراب. قال كفى في صحة التصرف، وليس هذا من معاملة الفضولي، لأن الفضولي صار آلة في الإيصال، لم يتصدى الفضولي إلا إلى البيع وإنما مجرد آلة. ليش؟ لماذا الفضولي نعتبر آلة ومن نعتبر بائع؟ لماذا؟ تدري ليش؟ لأن احنا بأي صورة قاعد نتكلم؟ في صورة أن هناك رضا من المالك الأصلي، رضا، لاحظني، هناك رضا من المالك الأصلي، فما صدر من الفضولي شو عبر عنه؟ قبض وإقباض فقط، وأما الرضا متحقق وباقي الشرائط متحققة، فالفضولي هنا ليس له ماذا؟ ليس لنا أن نقول أن الفضولي هو من باع، نقول لا، الفضولي بس هو قبض وإقباض، وإنما الذي باع هو الذي رضي، والذي رضي حال البيع من هو؟ والمالك. وليس هذا من معاملة الفضولي، لأن الفضولي صار آلة في الإيصال، والعبرة برضا المالك المقرون به، يعني المقرون بالإيصال. هذا ما يمكن أن يقال بلحاظ رواية عروة البارقي. بقي عندنا دليل آخر على صحة بيع الفضولي، وهو صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام، يأتي بحثها فيما بعد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
بسم الله الرحمن الرحيم.